ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هو الزمان يستدير دورة كاملة، ثم يعود إلينا رمضان مرة أخرى لسنة 25 بعد 400 والألف، وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد، حتى الذين ما كانوا يهتمون بأمر هذا الدين وصل إليه الذل أيضا. وبينما أنا أطالع أحداث التتار في كتاب الكامل لابن الأثير، وقفت على مقدمة كلامه وهو يقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب؟ أأكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ هكذا بدأ ابن الأثير كلامه على وهو يسجل أحداث التتار. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم وليس عندنا مع فداحة ما وقع للأمة الإسلامية في أيام التتار، بحيث أن ابن الأثير قال كلاما معناه: فلو قلت إنه لم تحدث كائنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل كائنة التتار، لكنت قائلا الحق الصراع. وهذا كلام صحيح، لأن أقل عدد قتله التتار في بلد من البلدان 40 ألفا، أقل عدد. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم مع فداحة الخطر وليس عندنا، ألا وهي الخلافة. كان هناك خليفة، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن له رأي، لكن هذا الخليفة كالشمس، الكل ينظر إليه. لكن نحن الآن دول متفرقة، شجر مذر مذر، تستطيع أي دولة مهما كان طولها 180 كيلومترا، في عرض 60 كيلومترا هناك دولة، هذا حجمها، اسمها دولة، عرضها 60 كيلو في 180 كيلو، اسمها دولة، تستطيع أن تخرق إجماع الدول وأن يقول رئيسها: أنا حر أفعل ما أريد. فكانت النتيجة
انه ليس هناك اثنان يتفقان على شيء. واستثمر اعداؤنا هذا التفرق والتمزق، وصارت حرب الحدود التي لا زالت مشتعلة حتى الآن، حرب الحدود بين مصر والسودان، وبين قطر والسعودية، وبين المغرب وموريتانيا، حتى في الإمارات ما بين إمارتين. والذي يفصل في هذا ويرضى أقوامنا أن يفصل في هذا هم الإنجليز الذين كانوا يحتلون هذه الرقعة قبل أن يتركوا البلاد حد وحد. أنت لك من هنا لهنا وأنت من هنا لهنا، وكتبوا هذا ثم أشعلوه في الوقت الذي يريدون. يصبح فيه خلاف على الحدود حتى تكاد تهيج الدولتان معا. هذا هو الفرق، انه الان ليس هناك شيء واحد يتجمع المسلمون حوله. صورة مظلمة. وانا ما صعدت هذا المنبر لاقول لكم ايأسوا، لا، لكن لما نظرت الى الامر بها من هذه الزاوية واستغرقني تفكير عميق، هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ فجعلت أقرأ كتاب الله عز وجل وأتدبر حتى وقفت عند هذه الآية، فسنح لي ما أتكلم به الآن. كانت خطبتي على غير هذا، كنت سأكمل الكلام عن غزوة أحد والمعاني الإيمانية لأنها مناسبة أيضا لهذا الشهر، لكن وأنا أقرأ وقفت على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر الله عز وجل ان هؤلاء الذين سيأتي بهم من المسلمين عموما ليسوا من جيل الصحابة مثلا خصوصا كما حاول بعض العلماء ان يحمل الآية على جيل بعينه، وهذا ليس بصحيح، يدل عليه ختام الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فليست المسألة مقصورة على جيل، بل يمكن الله عز وجل لأي جيل يقوم بهذه الصفات الست. فإن هذه الآية اشتملت على صفات ست: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ست خصال لأي جيل حر يريد أن يجد موقعا لقدمه على الأرض. وبدأ بأعظم شيء، ألا وهو حبه تعالى لهم، فهذا هو الذي مهد الطريق للصفات الخمس: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أحب أحدا مكن له، ولا يستطيع أحد إيصال الضر له أبدا. يبتلى نعم، ويدال عليه نعم، ولكن يمكن له في النهاية، كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما لقي هرقل وصار بينه وبين هرقل محاورة، يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الداعي، فكان من جملة الحوار أن قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الأمر؟ قال: غلبنا مرة وغلب مرة، يدال عليه ويدال علينا. طيب، أتباع ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. إلى آخر الحوار. ثم وضع هرقل تحليل النتيجة أو الجواب عن هذه الأسئلة: ضعفاء الناس، قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل، يدال عليهم، قال: كذلك الرسل، وتكون العاقبة لهم. فيدال عليهم لكن تكون العاقبة له. وبدأ الله عز وجل بهذه الصفة لها أشرف الصفات جميعا، فمحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لربه، لأن في هذا رضا السيد، ولولا أنه أحبهم ما وفقهم ولا وصلوا إلى مراضيه. كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم، انما تركهم وخلاهم لانفسهم فتخلت عنهم العناية، انما وفقوا لان الله عز وجل احبهم. كما قال تبارك وتعالى: فاصبر وما صبرك الا بالله، ليس اجتهادا منك ولا قوة نفس او نفس، انما لان الله صبرت فصبرت، لولا ذاك ما فعلت. فاول هذه الصفات التي نتكلم عنها صفة المحبة، وللسائرين الى الله عز وجل منازل، واقصد بالسائرين اليقظين، لان كل منزلة مدح يقابلها ضد. فالسائر الى الله لا بد ان ينزل في منازل حتى يصل. منزلة المحبة كمنزلة التوبة، هي اول المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل. لا تنفك منزلة البتة عن منزلة المحبة، لأن الحب هو الذي يوصل العبد إلى ما يريد، ولو فعل الشيء بغير حب يكاد يقف عاجزا. فمنزلة اليقظة أول المنازل لها ضد، وهي منزلة الغفلة. ومنزلة اليقظة لا بد أن يقترن بها معنى الحب. ولذلك العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب، يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه. فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيانه. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا، إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. فهذه كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفذ الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب أحد إلى هذا الطريق أبدا. لا يسلك الطريق إلا إذا علم أن هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحق الطويل. بدون هذا لا يذهب أحد إلا إذا كان مجنونا. فهذه المنازل، اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب بها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا يفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضد. فاليقظة أول المنازل والمحبة معها. صيغ المحب لا يسأل، يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزيت، وفي يوم من الأيام وجد فأرة في برميل زيت. الحكم الشرعي أنه إذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه أن يراق الكل. فإن وجدوها في سمن متجمد أخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية السمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيع. فركبه دين قدر ب40,000. فلما سئل محمد بن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبه هذا الدين، قال: أنا أعلم من أي شيء أتيت، هذا ذنب أنتظره منذ 30 سنة، أنتظر عقوبته منذ 30 سنة. ما هو هذا الذنب؟ قال: عيرت رجلا فقلت له: يا فقير يا فقير. فركبه دينا بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا. قلت ذنوبهم، عرف أن الذنب هو الذي أصابه، بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، أصابه سهم لا يدري هذا السهم بأي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقظ يحاسب نفسه، فقل ما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة أيضا ما رواه أبو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال انطلقت بأبي أقوده إلى بيت الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يعبر، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده وذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية فقالت من؟ فقال لها ميمون بن مهران. قالت كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالت يا شقي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن على إثر هذا البكاء فصافحه واعتنقه ودخلوا الدار. قال ميمون يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلم لي. وفي رواية أبي علي في كتاب الرقى قال فاسللن منه، اسللن منه أي الغفلة أو هذا الفتور، قل شيئا يهيج هذا القلب. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون حتى ظن الحسن أنه مات، وجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوح، لا حراك، يرفعها ويتركها فتصدق، لا حياة فيها. ثم إن الحسن تأثر أيضا بالآيات فدخل دارا، فجاءت الجارية بعد قليل بعدما أفاق ميمون وقالت اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. قال عمرو فخرجت بأبي أقوده فقلت له يا أبتي أهذا هو الحسن؟ كان ينتظر أن يخطب الحسن البصري خطة عصماء وتكلم بالكلام المشهور عنه الذي قال فيه بعض العلماء كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. وإذا الحسن لم يقل إلا أن تلا بضع آيات من آخر سورة الشعراء. قال يا أبتي أهذا هو الحسن؟ قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. قال فضربني أبي في صدري وقال لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي جراحا. آية لا تمس الأذن حتى تلج إلى القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان ذا سلطان لم يدفع عنه سلطان، كان ذا مال تركه للورث وجاء عريان، كما خلقه ربه أول مرة ونزل من بطن أمه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها الثادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخون أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبود لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تجد خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون رجل يقف آنس في قلبه غلظة ذهب لطبيب قلوب متخصص كم من المسلمين بالملايين ولا أعطي نفسي منهم غلظ قلبه يسمع آيات الذكر فلا يتحرك يقرأ القرآن لا يتحرك يسمع الموعظة تدق قلبه ولا يتحرك هذا الإنسان هل فكر ووقف وقال لماذا أنا كذلك هل بحث عن رجل متخصص يجلو هذا الرعب الذي يجده على قلبه قليل من يفعل ذلك ولذلك هذا الغافل لا ينتفع بمنزلة إلا لماما ثم هل تظن وأنت سالك إلى الله تتقرب في هذه المنازل أن ليس لك عدو يوسوس لك في المنزلة إذا عجز أن يجتالك عنها يوسوس لك المهم يحرز منك شيئا منزلة الورع لدخلها في الوسواس فتسأل نفسك في أي عمل أورع أم وسواس فيدخل لك من هنا يعني هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا اللي فيه عدو في شيطان الشيطان الكبير اللعين وفي شياطين انس وفي نفس أمارة بالسوء كل هذا يقف لك بالمرصاد أيصلح إنسان مع الغفلة وله كل هؤلاء الأعداء اليقظين إن الشيطان لا يفتو عن الإنسان طرفة عين لا هو ولا سراياه قيل للحسن البصري أينام إبليس قال لو نام لوجدنا راح حتى إذا نام يرسل سراياه تترى إلى بني آدم ويحاسبه فمنزلة المحبة هي التي تهيج القلب ومن العجائب والعجائب جمة أن كلمة حب في جميع مشتقاتها في معاجم اللغة لا تخرج عن خمسة معاني كلها تؤيد معنى الحب وهذا قلما يوجد في مفردة لغوية يوجد نعم لكن قليل فمادة أحب تفيد الصفاء واللمعان ومنه حبب الأسنان إذا كانت الأسنان بيضاء لامعة توصف بهذا الوصف وهذه المادة أيضا تفيد الثبات والاستقرار يقال حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم وتفيد أيضا الجمع والإمساك ومنه الحب، والحب هي الخابية او الجرة الكبيرة التي يحفظ فيها الماء زي الزير. الزير اسم حب. ومنه العلو والظهور، وفي معنى الحب العلو والظهور. ومنه حبب الماء وحبب الكأس، وهو الرغوة الطافية على الماء. والمعنى الأخير اللب، يقال حبة القلب، أي لبه وثمرته وفؤاده. فالمادة كلها تدور على هذه المعاني، ولا شك أن لها صلة قوية بتهييج إرادة القلب على الفعل. فلما كانت المحبة كذلك، ولا يتحرك إنسان إلى أي شيء كان إلا بإرادة قلب، والمحبة وقود الإرادة حتى لو في المعاصي، يريد أن يعصي لا يتحرك إلا بحب لهذه المعصية، فإلا برغبة، فلا يتحرك القلب إلا بإرادة ووقود إرادة الحب. لذلك أنزل الله آية المحنة كما يسميها بعض السلف، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نكف أغلب الخلق لما نزلت هذه الآية، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون له في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالذي لا يتبعه ليس محبا وإن جهر لسانه بالدعوة. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم، أهذا محب؟ أبدا. ليس محبا وإن هيجه القلب فبكى لموعظة، فإنه تأثير طارئ. كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربهم؟ وكيف قامت لقمته التي يأكلها من هذا الراتب الذي يأخذه؟ كل الولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. بالأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، ودعوا سواه فإننا قطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام مثل إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بنا، حانت ولما يستقل قضاء. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. هذه آية المحنة تقضي على كل دعي وتصفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقام المحبة مقام رفيع ومقام خطير. وانظر إلى آخر الصفات: ولا يخافون لومة لائم. هل يثبت على الصبر على هذه المنزلة إلا محب؟ ينام على كل شيء، ينام على تقصير ثيابه، وينام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، وينام على إعفاء لحيته، وينام على استخدام ثيابه، ويقول القائل هذا تنطع، ومع ذلك لا ينزع. ومخالفة العرف مرة، مخالفة العرف مرة. هدى شعراوي لما ذهبت إلى فرنسا منتقبة، كانت منتقبة وذهبت إلى فرنسا ورجعت وقد هيئوها للقيام بدو، لما قالت لأبيها علي شعراوي باشا أنا راجعة، يريد أن يستقبل ابنته العائدة من بلاد التنوير، فذهب إلى مرتا ومن آل إسكندرية مع كبراء البلد، وإذا بالبنت تنزل سافرة. فلما رآها أبوها كذلك أشاح بوجهه عنها وانصرف ولم يستقبلها. أديانة فعل؟ لا، ما فعل ديانة، ولكن العرف آنذاك كان يقضي بهذا. عرف كان ممكن تجد امرأة منتقبة في ذلك الزمان ولا تصلي، عرف كن منتقب، عيب تخلع برقه عن حياة مجتمعنا عندنا، فلان خلع برقه عن حياة. ما هو البرقة؟ برقه هو القطعة التي تغطي وجه المرأة، فكان وجه المرأة كفرجها. رجل استعظم ان البنت تنزل تشفها لوجهه، وانصرف رعاية للعرف، لان مخالفة العرف شديدة قوية لا يتحملها احد. فلما نشأ هؤلاء المحبون في وسط ليس فيه التزام وليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الشيء بعد الشيء، خالفوا العرف الجاري عند الناس. كم من الملام صب على رؤوسهم فثبتوا، ما ثبتهم الا المحبة. الوقود المحرك لإرادة القلب على الفعل، وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، والارتداد المفارقة والكفر كما قال الله عز وجل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا المقطع من الآية يقول الله عز وجل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذا الحروب التي تقوم الآن على ديار المسلمين الهدف منها كما أعلمنا ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، هذا مرادهم، لكن عجزهم ربنا وقال إن استطاعوا ولا يستطيعون ذلك فانتصروا، لأن هذا الدين حفظه الله والذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين باقٍ إلى يوم القيامة، ولكن يعذب أتباعه المفرطون ثم يدولون إلى غير رجعة غير معسوف عليهم. تلعنهم الأجيال التي جاءت بعد ذلك لتفريطهم كما ذكر ربنا عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا غافلين ولا كذبا ولا مفترين على ربهم. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ اتخذوا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، لتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة، مسرحية المسرحيات، يجيب رجل معمم يرقص، ما يدري الواحد منهم انه يلبس هذا الرجل في سنود، ما يستطيع ابدا، انما يلبس العمامة والجب ويرقص. ما هو المقصود من هذا؟ ان يمرمط كرامة رجل الدين، يمدح بالارض، يبقى محتقر. عملوا كل ذلك. ومن عجب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبهنا بذلك، لكن قاتل الله الجهل. في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين، ولكن هذا المقطع الذي سأذكره في صحيح مسلم. وحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، افتتح كلامه قائلا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فجعل يقول أبعد هذا الخير من شر، أبعد هذا الشر من خير، حتى قال له فهل وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال كيف هو؟ قال أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، وسيأتي رجال اللي هم لا الأبواق التي توصد ملك هؤلاء الأئمة، وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلبه قلب شيطان لكن في مفلاق آدمي، فتصور رجل قلبه قلب شيطان ماذا يقول؟ هذه عينة. رجل نشر مذكرات في كتيب أسبوع قضاه في أمريكا، فليكتب مذكراته في هذا الأسبوع، فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا إلى حضور ندوة ليلية. ولما ذهبت إلى المركز وجدت مدير المركز يقف مضطربا حائرا، فعل وجهه عملاء على مد اضطراب، فلما رأني قال: الحاج مالك؟ قال له: تفرقة طائفية. قال: فدخلت فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية، فقلت له: لا عليك. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان، هذا كرسي فاضي، كرسي فارغ، تعال عندي. قال: ولم يروعني الا، لم يروعني الا، يعني فوجئت كالقنبله اتفجرت يعني، ولم يروعني الا ورجل يؤذن للمسجد. فابتدا وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: الا تصلي المغرب؟ قال بالنظر. قلت له: ما على فيه خير، أيرجى من هذا خير؟ الذي يقول ما على فيه خير، فالله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلبي النداء فليس بمصلح. تقول ما على فيه خير؟ وقس على أمثال هؤلاء ألوف في بلاد المسلمين، وطأوا الأكناس وأسسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنا الثقافة. فالثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرأة يتقدس من اللغة العربية، وهيأوا لهذا قديما. الذي يضع مناهج التعليم في مصر زلوا بالإنجليزي المستشرق القلب، ونحن الذين علمنا البلاد العربية وأرسلنا إليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم إنجليزي صرف قصد منه تمويت اللغة العربية. رسل ابني الأزهر في المعهد الإعدادي، في آخر حصة كانت عندك إيه؟ قال لي: آخر حصة كانت قرآنا. طب أول حصة يا ابني؟ الألعاب. أيوقن الولد نشير أي من الصبح يستقبل يوم أديله ألعاب، الحصة السبت وهو خلاص مل وابتلع وهينط من عصفور عشان يفتش، اديله القرآن، القرآن الذي يحتاج الى يقظة كاملة حتى تثبت الآية في الذهن وفي القلب. اخليه الحصة التالتة، الحصة الاولى العام، خرق والتاسع على الراس. فأعداؤنا الذين كما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم يدان وفي الاستمرار يقاتل وفي الاستمرار عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة لها أول وآخر. ممكن الإنسان يرتكب مبادئ الردة فإن لم يحجب ويرد وصل إلى آخر الشوط فارتد. هنا يبدأ في مسألة التفرق، تفرق المذاهب، تفرق العقائد. ولذلك كان الرجوع إلى السلف هو طوق النجاة الوحيد، لأننا إذا رجعنا أدراجنا إليهم قل الخلاف. إذا كان إحنا تدور المسألة بيننا في ستة أوجه، فإن رجعنا إلى السلف الأول رجعت إلى وجهين أو رجعت إلى ثلاثة، قد يكون الثلاثة كلها قوية، إذا اختلف تنوع، إن فعلت هذا أو هذا أو هذا جاز. فأنا لا أنكر عليك ولا أكرهك ولا أقاومك، برغم أنك تتبنى قولا غير قولي، لأن الدليل هو الذي أرشدك إليه. حتى مع الاختلاف نحن إخوة. ولذلك بعد الحب ذكر علاقة المسلم بأخيه وعدوه، ثم عمم العلاقة بالجهاد، وأنهاها بالثبات على الدين حتى وإن كثر وإن كثر اللائم. فبحديث بقية بعد الثلاث إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك أنت.
ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في هذا العام 1425 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وكالعادة في شهر رمضان يقبل الناس في بدايات الشهر على التعبد وعلى شغل المساجد وعلى الصلوات. ولهذا الشهر عند الناس في بلادنا آفة عظيمة، ألا وهي إغراقهم في اللهو واللعب بما يتنافى كلية مع الشهر،
ومع الدعوة إلى إقامة العبادة فيه. فهو الشهر الوحيد الذي يستعد اللاهون اللاعبون له قبله بأحد عشر شهرا، سلسلات أفلام تمثيليات. فأنا أقول هذا الكلام لأنه متعلق بمقام المحبة. أنا لا أتصور أن تحب عدو حبيبك، هذا لعمري في القياس بديع، بديع يعني ليس له نظير. أن تحب عدو حبيبك فهذه محبة مدخولة، محبة مدخولة، لأنها تناقض قاعدة الولاء والبراء التي ملخصها حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. وهذا شيء لم تراء فيه، لذلك أنا في غنى عن إقامة الدلائل على صحة هذا القول، لأنه صار بديهيا من البديهيات. هؤلاء الذين يغرقوننا في اللهو واللعب والرقص ما علينا به، لأننا لا نملك لهم شيء، إنما مالكهم ومالك أمرهم هو ربهم وربنا. وإذا وقفوا بين يديه غدا حاسبهم. لكن أنا كلامي معك، حيث إنه لا سلطان عليك في فعلك فيما يتعلق بولايتك على بيتك وعلى آلك. إن كنت تحب الله ورسوله فأخرج جهاز التلفزيون من البيت، فهذه علامة محبة. طيب أنا لست رب البيت، إنما أنا فرد، ووالدي مصر، والدتي مصر. فإن كنت تحب الله ورسوله فاعتزل، افطر واخرج، واجعل هذه علامة محبة، واختبر نفسك. والمرء قد يختبر بالشيء اليسير ويدل هذا اليسير على الإيمان، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يدفع الاستئذان يعني عن إذنك فيها مشقة دي؟ استأذن أخرج إذن وأنا ماشي فيها مشقة؟ فيها حملة أثقال؟ لا، أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول له عن إذنك. كيف جعل الله عز وجل هذا الشيء اليسير علامة على الإيمان وكرر المسألة مرتين؟ مرة الأولانية بأسلوب يفيد كما ذهب إليه أغلب النحاة وعلماء الأصول، يفيد الحق في قوله عز وجل إنما، والحق معناه حصر الصفة في المنعوت وأداتها الظاهرة نفي الاستثناء لا وإلا. لما تجد لا وإلا في أي سياق اعلم أن هذا السياق يفيد الحظ. لا إله إلا، خلاص، أدي لا وأدي إلا، ما بين لا وإلا إله، لا إله إلا، ثم يثبت الوصف للذي بعد الأداة لا إله إلا الله. فانحصرت الألوهية في رب العزة، خلاص، يمسه إلا المطهرون. دي نفي الاستثناء في الحظ زي إنما، وإن كانت لا وإلا أقوى من إنما لما لم يقع فيها النزاع، إنما وقع النزاع بإنما. لكن على أي حال إن لم تفد الحظ جزما أفادت التأكيد وجوبا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا الكلام كله جاي بعض، كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يتبعوا، أولئك الذين يؤمنون. ثاني مرة عشان إيه كل ده؟ عشان يقولوا عن إيه؟ العلم المسألة التزام الإنسان تظهر بأشياء قد يراها البعض تنطعا لكنها ترضيك فتبتعني بإيمانك بها. هذا جهاد لا يختلف اثنين على أنه فساد لا خير فيه البتة. وهذول الناس ياخذ فيه تفسير وفي عالم الحيوان وعالم النبات والمجرات ونشرات الأخبار. طيب خمر فيها فايدة ولا لا؟ فيه. تسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فأثبت الله عز وجل منفعة في الخمر. لماذا حرمها؟ لغلبة الضر على الضرر عليها، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا ميزان، فهذا ميزان. تلفزيون أنا كنت أعرف إنه شغال 24 ساعة، وبعدين أخيرا سمعت من بعض الناس قال لك إنه قللوا الإرسال، معرفش قللوه ولا لأ، لكن في شهر رمضان قطعا هيرجع 24 ساعة. تمام، 24 ساعة. نشوف بقى ايه النافع اللي فيه. حديث الروح معرفش موجود ولا لا، لكن ما يجري مجراه. خلاص، الوعظ، خريطة الوعظ، كم ساعة في اليوم؟ ساعة، خليها ساعتين. تمام، غير كده ايه اللي فيه؟ عالم الحيوان، عالم النبات، ده هتعمل ايه؟ زي بعض، هضم عالم الحيوان والنبات والمجرات للوعظ، اديلها كمان ساعتين او ثلاث. نشرات اللي بتقراها امرأة متبرجة، لا يحل لك ان تنظر الى شيء منها ابدا. خلاص، وبعدين عايز تنغم تسمع لده، اقرا جرايد، يعني في بديل. تمام، يعني احنا لو كده مدحدحين العملية قوي معاهم هيبقى 5 ساعات في اليوم، من 24 ساعة ده في 19 ساعة فساد. أنا بقول لك كرب أسرة، أنت عندما تقف بين يدي ربك غدا لن تسأل عن نفسك، ستسأل عن هؤلاء الذين ضيعتهم وما كففتهم عن محارم الله. وقد وعظك الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بالنفس، لأن المرأة لا يحب أكثر من نفسه، فكأنما يهيجه. طيب لما ترك هذه الموعظة دل على أنه لا يحب نفسه، وبالتبعية لا يحب غيره، فلا يحب من استرعاه الله عز وجل. ان اعظم خلي في الدنيا ادخل النار. لك من تدخل النار فقد اخزيت. وانا اقدر حجم المشقة التي يبذلها الانسان لاجل هذا الامر خصوصا في هذا الشهر. لكن الم يقرع سمعك في الخطبة ولا يخافون لومة لائم؟ فالذي يثبت قدميك على الصراط المحبة. فمنزلة المحبة منزلة لازمة، كما أن الله عز وجل جعل الشيء اليسير علامة الإيمان وقد ينجو المرء به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: دخلت امرأة بغي للجنة في كلب تقته. حبيب يقول: نزلت تشرب من البئر، وبعدين خرجت على وش الارض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، يلهث الثرى، فرق قلبها لهذا الكلب ولم تجد معها شيئا، لا معها كوبايه ولا معها حله ولا معها طبق ولا معها حاجه من دي. عملت ايه؟ نزعت موقها الجزمة بنفسها. ما هو اذا ربط قلبك فلن يعجزك شيء، هتضطر اذا وصلت الى دار الاعتقاد هتضطر. امنعوا الالسنه، هل منعها يمنع الاعين ان تنظر شجره؟ سكتني هبرة. اغلق الاعين، هل اغلاقها يمنع الانفاس ان تخرج حره؟ هم لكن لازم اعبر بحال. ليه؟ لانني معتقد، عندي عقيدة معينة عايز أوصلها، أوصلها بأي حال. والمحب غير عاجز، نزعت موقها، ملاته مية، سقت الكلب. أنا أقطع إن شاء الله أن هذه المرأة ما خطر ببالها قط أن يغفر الله لها بهذا الفعل، ولا اتصوره، بل انا لا اتصور لو ان في واحد زاني قلت له اسق كلاب الدنيا وليس كلبا واحدا، هل تتصور ان سقي كلاب الدنيا تسقط جريمة الزنا؟ يقول لك لا، ما اظن. في امرأة بغي صار البغاء شعارا، شعارا يعني ايه؟ يعني محترف، امرأة محترفة بغاء تزني بالها سنوات طويلة، سقيا كلب تخرجها من الجحيم إلى الجنان. فإذا كانت المسألة كده غيب وبهذه الدقة فمن يؤمنك وأنت قائم على معصية أن تدخل النار بها؟ ألم يدخل إبليس جهنم خالدا مخلدا فيها بترك سجدة؟ ألم يخرج آدم عليه السلام من الجنة بلقمة وما عاد إليها ونزل إلى دار النصب والتعب والشجون بلقمة؟ أما فقد امرؤ حياته بعلاج الحشفة في فرج حرام بقدر الأنملة، زنى وهو محصن فرجم وعرض ظهره للجن والفضيحة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والاغتراب عن بلده بمثل هذا؟ أما بان هذا الذراع وهذه الرجل وهذا الذراع وتلك الرجل بربع درهم يسرقه المرء من غير او ياخذه المرء من غير حله فيسمى سارقا وتقطع يده بقانون الشريعه، وقد يكون المرأة الوحيده التي سرق فيها هو ماعز رضي الله عنه، زنى كم مره؟ زنى مره واحده، ويتردد اسمه وقصته في الكتب وهي مرة. وهذه المرأة المؤمنة التي ضعفت قليلا فزنت ثم آب إليها إيمانها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا. وفي الحديث الآخر: إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان كالظلة فإن رجع عاد وإلا لم يعد. لكنه في حال مقارفة الفعل ليس بمؤمن، لو كان مؤمنا لصده إيمان. هذه المرأة ضعفت لحظة ثم آب إليها إيمانها وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تابت توبة لو قدمت على 70 من أهل المدينة. طبعا ما تفهمش ان 70 يعني 70 ساقي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، امرأة مذنبة والسياق من المقيدات وارتكبت كبيرة، فكأنما تمام القول معنى القول لو وزعت على 70 من مثلها ارتكب هذه الكبيرة او كبيرة من تشبهها لوزعته. واما باعث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه يسبح في الجنان. اذا يقتل المرء في تغييب مثل الأنملة في فرج المحرم، فما يؤمنك؟ ولماذا يمشي المرء على الارض بكل هذا الامان؟ من اعطاه هذا الامان؟ تصرف كانما مغفور لك. وهذه منزلة الغفلة اللي هي بالضبط من منزلة اليقظة. احنا بقى بنصح المياه، اصحى يا نايم، احنا في شهر رمضان راجعين الى الله. كان معنا في هذا المسجد إخوة لنا في رمضان الماضي، واليوم هم رهن القبر. السنة الجاية في ناس مش هتكون موجود، واللي بعدها كذلك، فما يؤمنك؟ فأنت بقى ترجم هذه المحبة إلى أي فعل يرضي ربك. التلفزيون ده ملعون، لما تدخل التلفزيون في البيت كأنك تركت جملة من الرجال مع امرأتك أو مع ابنتك، وأي فرق؟ رجل ملتزم مش ممكن حد يدخل بيته في الجوال وسايب التلفزيون وسايب الفيديو وسايب كل حاجة. طب هو ده في ايه التلفزيون ده؟ مش هو رجل وسيم جميل؟ ولعلك أخشب او اعمش، ها، لست جميلة، الله اعلم. رأت الرجل الجميل الوسيم يصب كلام الحب والتانية بقى منفعلة للحب، والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم اشكالات نفسها في الحياتية، وتندب حظها لموت فارس احلامها. من يبقى فارس الاحلام؟ الراجل اللي بتشوفه اللي بيقول كلام جميل، مع ان اللي بتشوفه دي في حقيقة الامر ذئب كبير برضه مجلد مراته وحياته هو ومراته زي الزفت. ينفترك الراجل ده علشان يفسد المرأة؟ ده انت عارف المرأة كالقط لمن لا يعرف المرأة، المرأة كالقطن غليانا ينقلب في أي لحظة، وتستغرب لماذا انقلب وقد وضعته على ثلاثة أثاث. مش العرب يقول لك وهذه ثالثة الأثاث؟ لما واحد يعمل عمدا مهددا فيلبس على هدوم يقول لك هذه ثالثة الأثاث. ايه بقى ثالثة الأثاث؟ قال لك الأثاث دي الثلاث طوبات او حجارة اللي الست بتحطهم تحت الحلة لما تحطها على الكانون زمان، تحط الحلة على الكانون تقوم عايزة ايه تعدل الحلة وتحط حجر وحجر، والحجر الثالث لازم يجي بدل الحلة تلاقيه خلاص. فالحجر الثالث ده هو ثالثة الأثاث خلاص، برغم انك انت حاطط ثالثة الأثاث ثالثة الأثاث تحت الخد انقلب. المرأة أي حد يلعب في المغرب، فإذا كانت عفيفة ثبتت، لكن نفسها بتغلي مش عارفة تغلي، مش عارفة تلتكت بقى لا كبيرة ولا تلتكت صغيرة ولا تلتكت شيء حقير متربية وعندها أصل وعندها دين، لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعترج فيه لرأيت العجب. فأنا لا أنسى واقعة وقعت برجل كبير جدا في منصبه. لما كنت شغال في البهار سنة 82 وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبدلة بتاعته، فعرفت رتبته من بدلته. فكان رجلا يعني ظاهر البشاشة ظاهر الود واضح يعني على محياه لابن ناس. فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الايام انتحى لصاحب المحل جانبا، فجاب حوله نص ساعة يكلمه. بعد انتهاء الليل جلسة دي جالي اخونا صاحب المحل ويقص علي الحكاية يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يوم يرفع لي المشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدم رتبته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي والنوادي بلاوي. اكبر مصيبة يقع فيها الانسان ان يشترك في نادي شهير، نادي لا وجه اجتماعي. يقول لك انا مشترك في نادي الصيد، انت تبع نادي ايه؟ الشمس ولا هوليوبوليس ولا تبع نادي ايه؟ والنوادي دي درجات، في نوادي خمس نجوم ونوادي اربع نجوم ونوادي ثلاث نجوم تمام؟ فده نوع بقى من الفخر الامتناع. فبعض الاخوة الاخوات ناس ملتزمين اللي عايشين في الاماكن اللي جنب النوادي دي يقول لك انا يعني باخد ابني صغير باخده بعيد خالص بقى عن الدرابوكا والمزيكا والعالم الريانين وحمامات السباحه، وباخد كده الولد في جنب كده في الايه؟ على النجيله كده يقعدوا يلعبوا ويشموا هوا. فايه رايك؟ اقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكره يكبر ولن يستغني عن النادي، وانت خدته على النجيله لحد ما بقى سن 12 سنة، بقى 13 سنة 14 سنة بقى ابن النادي خلاص. أول ما كبروا بقى إرادته ملكه ويستطيع أن يتخذ قراره، مش هيسأل عن نجيلة ها؟ ده هيروح بقى حمام السباحة أو هيروح بقى يختلط بالإيه؟ بالعملية دي. أكبر جناية جناية الاشتراك في أمثال هذه النوادي. ده لا رجل ولا اجتماعية والكلام ده. فكان على العادة عادة أهل الغفلة، من تلبس بمنزلة الغفلة يضد اليقظة يستقبل بقى يعني أصحابه بالبيت، وإذا كان غايب يوصي مراته دون بالواجب، تفتح لهم وتحطهم فوق الصالون وتجيب لهم ما تيسر وتقعدوا بقى تردشي معاهم كده لحد ما يجي. واستمر على هذا المنوال زمانا، وبعد 26 سنة زواجا. قالت له المرأة طلقت. فأبلت الرجل 26 سنة وانت سنك 52 سنة، يعني شمسك بدأت في المغيب خلاص، فالطلاق روح فيه؟ طب ومركز مركز الاجتماع؟ طب بنات عندها 3 بنات كلهم في الجامعة، طب ده اي حد يتقدم للبنات الراجل مطلع الست يفر من البيت، طب اجلي لحد ما البنات يتزوجوا بس عشان يعني والبال الداخل يبقى في اسره يعني محترم، اجلي ارجوكي ارحميني. قال كل شيء في قاموس التوسل، والمرأة مصر على ان تطلق. طب ليه؟ ما هو السبب؟ طب انا غلطان بدون اسباب، بس الوقت ده انا خلاص 4 سنين دخل على 60 خلاص، مش ممكن بعد العمر ده هبتدي ابني بيت جديد مع امرأة لسه جديدة طباعها قد تختلف عن طباعي. قال كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في اخر صلواته بعوذات منها، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رجل لما يقهر هذه مسألة يعجز القلم عن تصوير المأساة. المهم الرجل المرأة صارت على الطلاق خلاص، كان الوقت طلق، المضطر يركب وسيلة الرماح. وبعدين الرجل طلق بعد حوالي 5 شهور ظهر الرجل غياب خالص. انا ما رايت، ربما يكون كان بيجي في الوردية الليلية ولا حاجة وانا ما رايته، لكن انا ما رايته على اي حال. ظهر الرجل بعد 5 شهور وجاء ليقول ان المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم. ملهوف عليه دي بيوم. طيب جوز مين؟ صديقي الخاين اللي كنت فاتح له بيت، ها؟ عمري ما قصرت معاه، وياما كان عيش وملح معاه ومع مراته، ها؟ في غمرات تهون هي دي العاقبة. لكن جاء الوقت الذي يعجز المرء فيه عن عمل شيء، والمرارة تكمن من هنا. وأرجو أن تربط بين هذا وما هو أعلى منه مما هو على شاكلته مع قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب ما كانتش كلمة تغني عن الثانية؟ ما هو الأليم شديد والشديد أليم، والأصل كما يقول العلماء في المترادفات التأثير لا التوكيد. لما ترد كلمتان تشتركان في معنى فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص. ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معان. الأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد، لأن التوكيد عبارة عن تكرير. إن أخذه أليم شديد. هل لك آه؟ ما هو ده زي قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. قال لك لما العلو فساد لا لكن هل الفساد علوم او لا؟ عشان كده الاثنين جم مع بعض، لا يريدون علوا، فكل علو بغير الحق فساد، لكن ليس كل فساد علوا. يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمة في الدنيا، وبيشرب مخدرات وبيزن وعمال يعاكس بخلق الله، هذا ما على ده مفسد بس، لان العلو يشترط فيه القهر حتى تكون عاريا، يشترط ان تقهر من دونك عشان تكون عالي، كما قال عز وجل فان فرعون لعال في الارض. فالعلو يبقى في قهر على طول، فهو في علو في واحد تحت المقهور، لكن المفسد لا يشترط ان يكون عاليا او متكبرا، لانه قد يكون من سفلة الناس واراذلهم. يبقى لما نرجع نقول وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم. في ناس ارادتها من حديد فيه الم لو وزع على امه لتاخذ، لكنه واحد اخبرك. فهذا وان كان شديدا في واقع في حقيقة ذاته الا انه ليس بشديد عليه. فربنا عز وجل جمع الاثنين، واحد بقى ماشي راكب جواد الغفلة لا يفارق اينما يمنم وجهه فالى غفلة، وناسي ربنا خالص، وبيضحك على الدولة كمان، بيضحك على الأفراد، لا الدولة نفسها بيضحك عليه. تعرف زي ايه؟ زي واحد خد 500 مليون جنيه، نص مليار يعني، علشان ايه؟ عشان نعمل مدينة سكنية. طيب انا راجل فساهم في اسكان وبسكن الناس والكلام ده، واحنا عندنا صحراء لا اخر لها، صحراء غربيه، صحراء شرقيه، وصحراء سيناء. نحن في مصر نسكن على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء، تمام؟ احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس، وبعدين حاجات مزق كده، ايه عيلة كده، لكن 96% صح. طيب يا جماعة ادوني مثلا 1000 فدان اعمل عليهم مدينة ونسميها اي لاند يعني، خلاص تدين المتر بكام؟ يدوك المتر ب5 جنيه كتير، الصحراء بتاعت حد زي انا لو فرطعت فيها معرفش اخلصها، فاحبها واخد يعني شوية خلاص بشلم. ايوه خلاص المد شلم. طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي، ادوني فلوس، هات فلوس بضمان ايه؟ مش هقول بضمان ضمان ميدان التحرير لان كتير جدا استخدموه، ها؟ لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. النهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه وبتاع، بحيث لو فط ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس، بضمان المشروع اللي هو ايه؟ ارض الدوله. ها؟ جميل. اخذ الفلوس زي ما قلت لكم، طبعا تجار الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه. هو رجل اعمال، انا فدليل انا بقى رجل اعمال، طقت الناس، ابويا رجل له منصب وبتاع، استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخد قرض من البنك 100 مليون جنيه. طيب 100 مليون جنيه، طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجه، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع عواميد، اي حاجه. طيب يلزم بقى مكتب في عمارة على النيل، ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات، وطقم بقى مش عارف ايه، ويفتح شركة استيراد وتصدير، وعربية على أفخم المستوى، وحتة شقة كده بخمسين مليون على النيل برضو علشان البرستيج لما يجيلي أي مستوري ولا حاجة نقعد بقى وكده. الناس يوظفوا مكاتبهم جدا جدا. ليه؟ المكتب بيجيب شغل والعربية بتجيب شغل. ها؟ ما تبقاش عامل لي راجل أعمال وراكب لي دفاتر بضاعة كده وعمال تجري لي بيها. لا، لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزير ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تتكلم. ها؟ ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت. ما عادش بقى يلم رجليه ويبص الطفل ويقعد يعرض لك. ها؟ ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيف. لا. انا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت اثنين في منتهى الوجاهه، واحد لابس بدله وكرافته وحاجه اخر شياكه، والتاني لابس جلابيه بتاع العمده الحيطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظره النعيم. فاول ما نزلت انت يا شيخ ابو اسحاق، اه والله احنا بنسمع عنك من زمان وانت راجل فاضل وبتاع، الاستاذ فلان الفلاني مدير شركه سي اي بي، والعمده ده او الراجل ده من اعيان محافظه كذا او مركز كذا. اهلا وسهلا. خير؟ والله احنا طبعا عندنا طبعا في سياره كانت اظن على ما اذكر كده مازدا جميله كده، والله احنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمه الاجتماعيه والحياه يتيم. معهد خدمه اجتماعيه ويتيم. انا طبعا الكلام ده انا اتخض منه. ليه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلال. لو الواد يحتلم ما يبقاش يتيم. ها؟ فالمساله دي انت وقت معايا. قلت لهم يتيم في معهد الخدمه؟ اه. طيب ايه خير ان شاء الله؟ قال والله الواد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده هو مش عارفين. طيب المصاريف كام؟ المصاريف حوالي 650 جنيه. انا اتلبشت راجل مبهى بيت زي ده، وراجل كده يقول لك الفلان الفلاني عمر ما اتصور انه يسرق، وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده، ما تخبرش في بالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه، ما تخبرش في بالي المساله دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ وادت لهم، وهم يشدوا على ايدي ويشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآسر كبيره فعلا فعلا سيماهم على وجوههم. ها؟ على وجوههم. ها؟ الله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص؟ انا ما عنديش خبر بالمساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني. فانا معرفش كده المساله ضربت في بعضها ولبست المساله لبعضها وعرفت ان هم دول اللي بيقولوا. ثاني قولي. خلاص؟ فقولي نفس الراجلين. الشيخ ابو اسحاق اللي عندك تذكرنا احنا جينا لك السنه اللي فاتت. طبعا. انا عمر انساكم. خير ان شاء الله. والله بنت يتيمه بتتجوز. وين يبقى بتساعدها؟ طيب خير ان شاء الله. والله جبنا لها الحقيقه الرفايع وجبنا لها البوتاجاز بس ما لقيتهاش ثلاجه. قلت له طيب اي ثلاجه لها مواصفات معينه يعني؟ قالوا اي ثلاجه؟ اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها، لان الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين نزل عليه، فلو يعني جزء من ثمنها والكلام ده. قلت له برضه انا هقوم بالدور كله. انا يتيمه انا هقول للدور كله. البنت ساكنه فين؟ وعنوانها ايه؟ تديني العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع. عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى، هتروح لحد البيت وكده. طبعا اديت بجد والله والله جزاك الله خير، انت شلت عننا عيب، جزاك الله خير، سلام عليكم. ها؟ برضه تحديد برضه الايه؟ تحديد المساله لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمه ولا الكلام، هيضرب لخمه والكلام ده هيبان عليه. والمسألة لازم تمشي زي المية كده. ها؟ فكل حاجة بتحدث. فشمعنى يعني لاند والكلام ده مش هيتحدث؟ لا، انتوا هتاخدوا المشروع ليلة الليلة. جميل قوي، بضمان المشروع. طيب القرض ده اسدده بعد 10 سنوات، لان انا راجل مبني للشعب. خلاص سماح 10 سنوات، ومن الضرايب ومن المش عارف ايه والكلام ده. بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين؟ بقت ملك الراجل، فاكتب الاسم. فقالوا حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء. المتر بشلل هنبيعه بمية جنيه. خلاص العملية في ازدياد، العالم بدأت تبني، بدأ الحي يظهر، بدأت مساحات الخضرة والجلب والبتاع ده والكلام ده الثاني. فيلا لها حديقة 1000 متر خضرة وشجر والكلام ده، كعدة نماذج علشان اي حد عايز بقى يعني يقول له يا راجل في الفيلا دي. طب المتر 50 جنيه، طب المتر 100 جنيه، طب كذا. طبعا في ناس، طبعا البنية الاجتماعية اتغيرت، وفي ناس بقوا حيتان. يعني مثلا المليون جنيه الفتة اللي بيشخشخ بيه ده المليون جنيه، فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع، او واحد برضه في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار، الارض غلي. 10 سنين عدت وما سددش للبنوك حاجة. خلاص فلوس، طيب اشتروا ايه؟ اشتروا الصحر. المتر بكام؟ ب50 جنيه. وانا واخده بكام؟ بشلل. فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري ارضها. يبقى ال500 مليون راحت فين؟ ده فزورة ده. ها؟ تبقى في رمضان فزورة. شوف واحد زي ده قاعد يهمك ويعمل وبتاع ويكون ويكون ويكون، ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيذاكر، ويمكن تاجر وداعر ومخمور وكل حاجه. بيقول ان ضرب المطربه مراته السنه اللي فاتت، اشترى لها كازينو عشان تغني فيه، لانه غيران تغني بكازينو الاغراض. غيران غيره مدمره بتقتله. ازاي تغني بكازينو ده؟ لا تغني بكازينو ملك يا ابني. تعرف اشتري الكازينو بكام؟ هتستغرب، الكازينو على النيله. ها؟ ب150 مليون. جابهم منين؟ ده شكله سنة 34 سنة. شكله سنة 34 سنة. ايه في الطبق يوم يليه؟ سيب 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 يكبر 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 لحد ما يوصل مثلا سنه 50 سنة، ويجيله امراض بقى السكر والضغط والبتاع والكلام ده ومش عارف ايه كام، وخلاص بدا عايز يستريح عشان بقى يعني اتشقل عم يقص. تجيله مصيبه تاخد كل البنيان اللي هو انفق فيه شبابه. اللي زي ده يحصل له ايه بقى؟ يا يموت بالسكتة القلبية، يا يجيله تفلط، يا يجيله ذبحة، يا يجيله شلل. لكن لو كانت عصر وهو شباب كان قام، كان وقف لسه شباب وعنده فتوة ولسه قدام العمر على حسب يعني ما يظن. لا ما يديلوش فرصة بقى، خلاص هي دي القضية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالتفريط هو الذي أوجب هذا الخذلان، والمرء على مشارف أن يموت، أن يبلغ المن 25-26 سنة جواز، وبعدين تتطلق وتتجوز ثاني يوم العدة. مروا 2-3 شهور وجا صاحبها، وبعدين انتحى برضه بيه طلع صاحب المحل بقى ايه جانبا وبتاع. المهم جاء صاحب المحل فأفضى إلي بهذا الشيء العجيب. قال والله الرجل جاء قال لي إن الست طلقها بيتي. قعد معاها بتاع شهرين وطلقها وجاية تقدم قدم عايزة ترجع ايه رأيك؟ قلت له وعملت فيه ايه؟ عايزة اعمل فيه ايه؟ قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا؟ ما هو ده استمرار لمسلسل الدياس وعدم النخو. واحدة زي دي ترجع لك بعد 26 سنة جواز وما بقي في الكرم الا الحطب كما يقول اهل الشام، وتقضي لذتها ومتعتها وتقول رجع لك انت بقى الاحتياط الاستراتيجي، ها؟ هي استكمال ولا ايه؟ ولا رصيد حر؟ حاجة عجيبة. في ناس كده، في ناس كده. طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشار تعمل معاه ايه؟ تقول له يرجعها ولا لا؟ اقول له رجعها. ليه؟ لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانه، ولما يرجع برضه هيستفيد برضه ان البنت هتتجوز وهيدخل بقى الراجل الخاطب على اسره شكلها معقول والكلام، وهو رجل ممكن يحتمل المهام، فانت هتقعد تنفخ فيه وما عندوش وقود، يبقى انت اللي هتتعب. وراجل جبان وعمال تتلو عليه ايات الجهاد، بتعمل فيه دي؟ كفرت على الحديد البارد. انما اذا جاء راجل عنده النخوة والانفة تقول له ما ترجعهاش. اذا وانت مفتي لا تفتيه عن طبعك وعن رؤيتك الخاصة، بل بما تملي عليك فيه المصلحة لحال المسلم. والناس يختلفون، يعني جه واحد مثلا، واحد جاء قال لي ان مراتي طلعت على الكلمة ودفت في وشي وقالت لي اذا كان ابوك خلف راجل طلقني. فجاي يقول لي اطلقها؟ قلت له تطلقها ازاي يا اخي؟ ها؟ وبهت البيت. طب اذا كان راجل دفت في وشي وقالت له اذا كان ابوك خلف راجل وجاي يستشيرني اطلقها ولا لا؟ ده اعمل له ايه ده؟ ما اقدرش اديله الكلام اللي انا ممكن اعمله. اللي انا ممكن اعمله انجاز يعني اضعف هذه الصرصار. ها؟ دي مرأة مش يعني لو جاز لي ان انا اقطع رقبتها اقطع. ده رأيي انا مثلا. لكن ما ينفعش تقوله لصاحبنا ده، لان بعد المهانة الكبيرة دي لما تكون جاي تستشير عايز حد يقول له ايه؟ خليك معاه. ويا اخي وانت من اخيك 70 عذرا. ها؟ ويعني من مكارم الاخلاق والتغاضي، وتجيب له ايات البر وايات الصفح واحاديث العفو، ها؟ يوم قلبه يجمد ويروح الى الله يسامحه. ها؟ ويعيش. ها؟ فراجل زي ده لما يجي يقول لك ارجعها ولا لا؟ انا لا اوصيه، ما اقولوش لا ما ترجعهاش. لان هو واخده انها ترجع. عشان عنده منصب وعنده وجهه اجتماعيه. وانا بعتقد ان الايام اللي هو غابها عننا دي ممكن يكون خد فيها اجازه وهرب من الدنيا بحاله عشان يواري هذه الثوره. فلما يجي بقى الفرصه علشان يداري بقى الهوار والكلام ده هو تقوم تقول له لا؟ لا. فانا عايز اقول لك يا اخي المراه كالقدر ممكن تنقلب. فلما تيجي المراه تقعد قدام تلفزيون وتشوف الواد الحلوه ده اللي بيقول كلام الغدر كلام الجميل، وانت طبعا بعد اول 3 4 5 6 شهور اول سنه ما عادش فيه تجمل بقى بينك وبين مراتك، بقى في شد بقى في بوز بقى في خطاب بقى في مش عارف ايه. الحياة ما عادتش زي الاول. الشوك بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي بتقوله زمان خلاص. فيبقى الحياة مملة. فلما تلاقي واحد يعمل لك الكلمتين الحلوين دول ليه ما تحكوش بقلبها الي؟ وان كانت عجيبة وان كانت مش هتتطلق وان كانت هتصبر على العيشة معاك، لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سايبها لها في جهاز التلفزيون ده هو ورايح وانت بتصور ان انت قافل على مراتك بالمفتاح وانت مفيش معاها حد. فالجهاز جنب ملعون. وانت بقى طالما خدت السكة امشي صح. امشي صح وانت سائر الى الله. لان العلماء لما جم يعرفوا المحبة ذكروا لها 30 تعريفا. لما قرأت 30 تعريف وجدت انها جميعا تصب في التعريف التالي. المحبة هي سفر القلب الى المحبوب. خلاص. والدخول تحت رقه وعبوديته. واستكاف ان تصرف شيئا منها الى غيره. هذه العبودية. سفر القلب الى المحبوب. والدخول تحت رقه رق المحبوب وعبوديته. واستنكاف ان تصرف شيئا منها الى سواه. هذه المحبة. فانت لو جيت بقى علشان تطبق تعريف المحبة على تصرفاتك ستبصر. ستبصر طريقا. فانت مسافر بقى بتتكلم. فلابد ان تستصحب منزلة المحبة في كل المنازل. فإن فعلت ذلك فقمنا أن تبلغ منزلك بسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فإحنا بإذن الله كل يوم هنا في مسجد شيخ الإسلام بين التراويح أو بعد التراويح سنشرح كتاب الرقاق للإمام البخاري. كتاب الرقاق لأنه هو مناسب لشهر رمضان. كتاب الرقاق تطبيق القلوب الكلام ده فيه نقرأ إن شاء الله متن البخاري ونشرح شرحا وسطا عشان نقدر نخلص الكتاب لان عده احاديث الكتاب 181 حديث. عده احاديث كان الرقاق 181 حديث. فانا لما قسمتها بقى على 30 يوم في شهر رمضان فكان يعني كانت النتيجه 9 احاديث كل يوم. طبعا دي مش هنقدر نعملها يعني، لكن على الاقل هنخلص اكبر قدر من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. والاسئله دي ان شاء الله برضه هنجاوب عليها فيما تيسر في دروس التراويح.